كان آخر ما قرأناه في كتاب أصول السنة أن الرجم حق على من زنى وقد أحصن. لماذا ذكر الإمام أحمد هذه المسألة رجم الزاني المحصن مع أنه من مسائل الفقه؟ لأنه خالف فيها الخوارج أهل البدع فصارت شعارا لأهل البدع، فصار الأئمة يذكرون مثل هذه المسائل في كتب العقائد تحذيرا من أهل البدع. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو احترام الصحابة وتعظيمهم وعدم تنقص أحد منهم أو بغضه أو ذكر مساوئه. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، حتى لو لقيه يوما واحدا، حتى لو لقيه مرة واحدة فهو صحابي. ومنزلة الصحبة منزلة عظيمة، منزلة عظيمة لا يساويها شيء من الأعمال مهما كان. على سبيل المثال عمر بن عبد العزيز الذي عده بعضهم من الخلفاء الراشدين لعدله وصلاحه وإيمانه واستقامته، لكن لم يكن صحابيا. سئل بعض السلف، أظنه ابن المبارك، عن التفضيل، من أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه؟ فقال ابن المبارك رحمه الله: قال غبار في أنف معاوية في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. والشاهد من هذا أن المراد أن منزلة الصحبة لا يساويها شيء. فمنزلة الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة، مهما بلغ من بعدهم من الأعمال لا يساوي الشرف الذي ناله أولئك بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذا جاء في الحديث أنه يغزو ناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. جاء في بعض الروايات: فيوجد الواحد والاثنان فيفتح لهم، ينتصرون بوجود واحد أو اثنين ممن صحب الرسول صلى الله عليه وسلم. كم أثنى الله تعالى عليهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أثنى الله عليهم في القرآن، أثنى الله عليهم في التوراة، أثنى الله عليهم في الإنجيل، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. جعل حبهم هو الإيمان وجعل بغضهم هو النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. فأناس أثنى الله تعالى عليهم، فضلهم على غيرهم، أثنى الله عليهم في كتبه التي أنزلها من السماء، حتى أثنى عليهم قبل أن يوجدوا، كما في الآية التي في سورة الفتح أن الله تعالى ذكر مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا الوصف الذي ذكروا به في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل، أي ووصفهم الذي ذكروا به في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، فهم خير خلق الله بعد أنبياء الله. فلذا صار العلماء يذكرون هذا الفصل، وهو تعظيم الصحابة ومحبتهم وعدم التعرض لتنقصهم أو سبهم أو ذكر مساوئهم. والسبب في ذلك أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ليس طعنا في الصحابة فقط، وقد قرر هذا الأئمة، ومن أحسن من قرره الإمام أبو زرعة الرازي كما في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله، قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: لأن الله عندنا حق، والقرآن حق، والرسول حق، والسنة حق، ولم ينقل إلينا القرآن والسنة إلا الصحابة. قال: فأراد هؤلاء أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا ديننا. هؤلاء شهودنا الذين نقلوا إلينا هذا القرآن والسنة، إذا كانوا مجروحين معناه الدين الذي نحن عليه باطل. فالغرض من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو الطعن في الدين. جاء عن بعض السلف أنه قال: الإسلام كبيت والصحابة بابه. الإسلام كبيت والصحابة هم باب ذلك البيت. فمن حاول أن يكسر ذلك الباب أو يشق ذلك الباب أو ينقر ولو نقر في ذلك الباب فمعناه أراد دخول هذا البيت وهدم هذا البيت. فالصحابة هم باب هذا الإسلام رضي الله عنهم، فالطعن فيهم أولا طعن في حكمة الله جل وعلا، طعن في الله سبحانه وتعالى، كيف اختار هؤلاء الناس لصحبة رسوله، رسول خير خلقه خاتم الأنبياء، اختار لصحبة أناسا مطعونا فيهم كما يقول من يطعن في الصحابة من الرافضة وأمثالهم، فهو طعن في حكمة الله، أيضا طعن في كلام الله في القرآن، تكذيب له. الله تعالى أثنى عليهم في آيات كثيرة، فكيف يأتي إنسان يتنقص من أثنى الله عليه؟ معنى هذا يصادم القرآن، يرد القرآن. أيضا هو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف اختار لصحبته ولأن يكون حوله أناسا مطعونا فيهم. طعن أيضا في هذا القرآن وفي هذه السنة الذي أوصله إلينا هم الصحابة، هم أوصلوا إلينا القرآن وهم أوصلوا إلينا السنة، فإذا كانوا مجروحين فمعنى أن هذا القرآن وهذه السنة مردود غير صحيح، لأن نقلته مجروحون. ليفهم المسلم أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ليس فقط هو طعن في أناس عاديين، الطعن في الصحابة طعن في دين الإسلام، الطعن في الصحابة طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، الطعن في الصحابة طعن في حكمة الله جل وعلا وفي كلام الله، فإذن الطعن فيهم هدم للإسلام. فالأمر ليس بالأمر السهل أن يقال هذا يطعن في الصحابة وهو أمر سهل، لا، هذا أراد يهدم دين الإسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه ما يكون في قلب أحد غيظ من الصحابة ولا يغتاظ بهم أحد إلا كافر، كما استدل الإمام مالك رحمه الله بقول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار بعد أن ذكر محمد رسول الله الذين معه، قال في آخرها يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال فكل من أغاظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله تعالى حكم عليه أنه كافر، لأن الله أخبر أن يغيظ بهم الكفار. ولذا الطعن فيهم كفر، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بدينهم سواء بتكفيرهم أو تبديعهم أو تفسيقهم أو تضليلهم هذا كفر، لأنه يؤدي إلى هدم الدين وإلى تكذيب رب العالمين وإلى تكذيب رسوله الأمين الذين زكوهم وأثنوا عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال ومن لم يكفر من طعن في الصحابة من العلماء فكلامه محمول على من طعن فيهم بغير ما يتعلق بدينهم وعدالتهم، قال كأن يطعن فيهم بالجبن أو يطعن فيهم بالبخل أو يطعن فيهم بقلة الزهد أو يطعن فيهم بقلة العلم، قال فهذا يجب تعزيره وهو مبتدع فاسق. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفر الطاعن من أهل العلم، كلام من لم يكفر من طعن في الصحابة من أهل العلم محمول على من طعن فيهم بمثل ذلك، بمثل أمور لا ترجع إلى دين ولا إلى عدالة. أما من طعن في دينهم أو عدالتهم فهذا الطعن كفر. كذلك من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد جزم الإمام أحمد وغير الإمام أحمد بأنه كافر. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال ما تجرأ أحد على سب الصحابة والطعن فيهم إلا من نفاق في قلبه، لا يمكن يتجرأ أحد على الطعن فيهم إلا منافق. ولذا قال الطحاوي رحمه الله: حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بغض الصحابة كفر ونفاق وطغيان. وقبله قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا هذا أمر مهم، والتنبه له مهم أيضا، وأن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ليس مقصورا على طعن في أناس عاديين، وإنما هو شيء متسلسل لإرادة هدم الدين وللطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رب العالمين. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو واحد، حتى انتقص واحد من الصحابة، أو أبغضه، ولو أبغض واحد من الصحابة، قال: أنا أبغض فلان لحدث كان منه، أي بسبب أمر صدر منه، أو ذكر مساويه، أي المساوي النقائص، ولو حتى في حق واحد، كان مبتدعا، مبتدع. فإن كان الطعن هذا في أحد الشيخين أبي بكر وعمر فهذا كفر، كما قرره الإمام أحمد في موضع آخر، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، فلا يقع في قلبه شيء على أحد منهم. قد يقول قال: هل معنى هذا أنهم معصومون؟ الجواب: لا، ليسوا معصومين، جائز عليهم صدور الذنب، يجوز منهم صدور الذنب والمعصية، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: وما صدر منهم فلهم من السوابق ما هو كفيل أن يكفره. ضر حاطب ماذا فعل؟ كتب كتاب لأهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إليهم. قال عمر: يا رسول الله، هذا منافق، أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لهم من السوابق والفضائل والخيرات ما هو كفيل أن يذهب بما صدر منهم، إن صدر منهم شيء. إضافة إلى ذلك أن الشيء الذي صدر منهم قد يكون صدر منه شيء وتاب منه. صدر منه ذلك ليرفع الله تعالى درجته بتوبته ورجوع إليه، فليسوا معصومين، ولكن ما صدر منهم إما أن يكون أحد تاب منه، أو له من الفضائل والسوابق ما هو كفيل بتكفيره وإذهابه. أيضا ذكر مساوئهم: لا يجوز لمسلم أن يذكر مساوئ الصحابة. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تخوضوا في أعراضهم. جاء عن بعض السلف أنه حصل على ما حصل بين الصحابة من اقتتال، سئل بهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: تلك أمور سلم الله أيدينا منها فلنسلم ألسنتنا من ذكرها. فهذا هدي السلف، لا يذكرون مساوئ أحد منهم، إن صدر من أحدهم شيء يسوء فلا يذكرونه، بل يذكرونهم بالجميل ويثنون عليهم بكل خير، لا يذكرون إلا بالثناء الحسن رضي الله عنهم، حتى من صدر منهم كانوا فيه مجتهدين. الذي يصيب له أجران، والذي يخطئ له أجر وخطأه مغفور. جاء عن ابن سيرين رحمه الله بإسناد صحيح قال: حضرت الفتنة أو وقعت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. أي ما حصل من أمور بينهم في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية، من شهد ذلك كانوا قليلا وكثير منهم اعتزل، والذين شهدوا وحضروا كانوا مجتهدين جميعا. من أصاب منهم فله أجر إصابته وأجر اجتهاده، ومن أخطأ منهم فله أجر اجتهاده وخطأه الذي أخطأ فيه مأجور عليه أو مغفور له، مأجور على اجتهاده مغفور له خطأه. مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما حصل بين علي رضي الله عنه ومن خالفه كان علي أقرب فيه إلى الحق، بل كان علي هو فيه على الحق وكان الصواب معه، وغيره اجتهد وأخطأ في ذلك، ويدل على ذلك أنه كان الصواب معه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تخرج فرقة أو تخرج خارجة من الناس على حين فرقة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق، والذين خرجهم الخوارج، والذي قتلهم هو علي رضي الله عنه، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وأيضا يدل عليه ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. والذي قتل عمار رضي الله عنه كان في جيش معاوية، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الفئة التي تقتل عمار باغية، فإنه كان يجب عليه من يبايع علي رضي الله عنه. وغير ذلك من الأدلة، جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحصل فرقة أو نحو ذلك، هذا ومن معه يومئذ على الحق، وأشار إلى علي، هذا ومن معه يومئذ على الحق. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين علي رضي الله عنه ومن خالفه كمعاوية رضي الله عنه ومن معه كان المصيب في ذلك هو علي رضي الله عنه، ومع ذلك لا يتجرؤون على ذكر خصوم علي كمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أو عائشة وطلحة والزبير بتنقص أو ذم، بل يثنون عليهم جميعا ويعتقدون أن الجميع يريد الحق ويسعى للصواب، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور رضي الله عنهم وأرضاهم. وغالب القصص كما قال شيخ الإسلام وأكثر ما روي في مساوئهم أو ما يتنقصون به قال أغلبه مكذوب، ومنه ما زيد فيه ونقص منه، منه ما أصله صحيح ولكن حصلت فيه زيادات وحصل فيه نقص أدى إلى خروجه عن الاعتدال الصحيح، وما صح من ذلك وثبت فهم فيه معذورون. فعلى الثلاث الأحوال، منه ما هو كذب محض لا أصل له، ومنه ما أصله صحيح ولكن حصلت فيه زيادات ونقص منه مما أدى إلى خروجه عن الصحة، وما صح من ذلك فهم فيه معذورون. فعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم تعظيمهم، محبتهم، إجلالهم، عدم ذكر مساوئهم إن حصل من أحدهم ذلك، لا يكون في القلب لهم شيء من بغضاء أو غل أو نحو ذلك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أخن يقول بعضهم يقول السب الصحابة والطعن فيه ليس كفرا بذاته، هذا القول ضلال، هذا القول معناه تسويغ الطعن في القرآن والسنة. على ماذا حمل شيخ الإسلام كلام من لم يكفر الطاعن في الصحابة؟ قال ومن لم يكفر من أهل العلم فهو محمول على ماذا؟ على من طعن فيهم بغير ما يتعلق بالدين والعدالة. كان يطعن فيهم ببعض أمور الدنيا، أما الطعن فيما يتعلق بدينهم وعدالتهم فهذا لم يقل العلماء إنه ليس بكفر. أخن يقول من الذي نقل الإجماع على كفر الرافضة؟ الذي يستحضر الآن السمعاني رحمه الله في كتاب الأنساب، ممكن يوجد لغيره، قال واتفقت الأمة على كفر الإمامية الاثني عشرية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.